أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الركن الثالث من أركان الاستصحاب، والذي هو التعميق والتمحيص للركن الثاني اللي هو الشك في البقاء أو الشك في شيء قد فرغت عن ثبوته سابقا، والذي كان يرجع إلى إحدى صياغتين: صيغة الشك الأنصاري وهو إحراز بقاء الموضوع في القضيتين، وبحسب صيغة صاحب الكفاية هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. قلنا بأن صيغة صاحب الكفاية قدس سره جاءت على أنقاض الإشكالين اللي وردا على الشيخ الأنصاري بحسب صيغته من إحراز بقاء الموضوع، فيما لو كان الشك في أصل الوجود أو كان الشك حينئذ في المحمولات الطولية في البين، يعني في الأكوان الخاصة الذي يكون مقارنا مع الشك في أصل الوجود في البين، كالشك في عدالة المرجع المستوطن مع أنه فعلا بعده موجود أو أنه لا. إذا الابن 97 سنة هلأ بيكون مثلا مات بعد 3 شهور حتى أبعث له مثلا بهذه الحقوق في البحر. إذا أساس المطلب في البحر، فبحسب اصطلاح الشيخ الأنصاري من إحراز بقاء الموضوع لا إحراز لبقاء الموضوع. ليش؟ لأن الشك في أصل الوجود، فيما لو كان المراد استصحابه هو أصل الوجود، أو الشك لا في الأكوان الخاصة المساوق والمقارن، مش الملازم، المقارن مع الشك في أصل الوجود، سوف لا يحقق لنا الركن الثالث، سوف ينثلم الركن الثالث، وبالتالي لا يجري الاستصحاب في البحث، مع أن الوجدان قادم بأن الاستصحاب يجري. الوجدان الأصولي يقول أن الاستصحاب يجري هنا بلا أي إشكال، واضح في كلا النقضين. من هنا عدل صاحب الكفاية كما اتضح إلى أن الشرط هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، واضح، سواء في إحراز لبقاء الموضوع كما في موارد الشك في المحمولات الطولية في البين من دون أن يكون مساقا على الشك في أصل الوجود اللي هو شك في أصل الموضوع في البين بقاء، أو لا كان الشك حينئذ فيها، لأنه لا يشترط إحراز بقاء الموضوع، وإنما المشترط هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. إذا حاصل ما تقدم، إلا أن هذا الأمر أيضا يرد فيه الإشكال حتى على صيغة صاحب الكفاية، لكن في الشبهات الحكمية، واضح، وتكون الشبهات الحكمية الأساس بالإصحاب هي الشبهات الحكمية، الشبهات الموضوعية آخر ما يشغل بال الأصولي. إذا جعل الإصحاب وبده ينفعنا ويفيدنا ويرجع للثمرة، إنما هو في الشبهات الحكمية فيه. وذلك لأنه في الشبهات الحكمية الشك يمكن أن نشقق إلى أحد شقه. الشق الأول يكون الشك فيه مستحيلا في البحث، يكون الشك فيه مستحيلا للزوم نسبة الجهل إلى المولى عز وجل من الشك في البقاء، كما لو مثلا جعل حكما من الأحكام ككون مثلا القبلة هي بيت المقدس، ثم شككنا حينئذ في بقاء ذلك الحكم، وهو إذا الحكم الوضعي هو قبلية بيت المقدس، وهو أن التوجه في أثناء الصلاة إلى بيت المقدس، شككنا في بقائه نتيجة الشك في نسخه. بأي معنى؟ مو بمعنى إزالة الحصة الاستمرارية والبقائية، بل بمعنى إزالته حقيقة، نتيجة حينئذ الندم والجهل بحقيقة الأمور في البين، أنه أساسا كان المفروض أنه يكون للكعبة، ولكن اشتبه الأمر والعياذ بالله فجعله إلى بيت المقدس، وهلأ ندم عن ذلك ونسخ حينئذ ذلك الحكم الأول نسخا حقيقيا، وطير من أساس وقلعه من رأس، يعني حتى تلك التي مضت كأنها لم تكن، يعني لو كانت القبلة ركن من الأركان حينئذ في البين، حتى هو ديك الصلوات التي صلوها إلى بيت المقدس بدهم يرجعوا شوي مثلا يعيدوها في العين. مو أن النسخ هو إزالة الحصة الاستمرارية، وإنما رفع له من رأس ومن أصل حينئذ التشريع له النسخ الحقيقي. واضح؟ فهم ساعتها عندك شك في البقاء نتيجة الشك في النسخ الحقيقي، لكن هذا حينئذ غير معقول في البعين. ليش؟ لأن هذا النسخ الحقيقي مبني على فرضية نسبة الجاهل والندم إلى المولى عز وجل، وهذا بعيد في حقه ومستحيل، ومش بعيد مستحيل في صحته، وغير ممكن بالنسبة لمقام المولى عز وجل. فلذا حينئذ هذا لا يتأتى. بدنا نرجع للفرضية المعقولة والقسم الثاني من الشك المعقول في البعين. وإذا بنصور له مثلا صورتين، الصورة الأولى مثل مساس بالفرض النجاسة التي هي حكم وضعي، موضوعها الماء مع وصف التغير، مع وصف التغير. كان في عندنا ماء حينئذ وتغير بأحد أوصاف النجاسة، دم وقع مثلا في ذلك الإناء فاصفر مثلا، خلنا نفترض لون الماء إما بلون النجس أو شيء من لون النجس، قطعا هذا الماء حينئذ تنجس في البحر. ثم بعد ذلك زال التغير، زال التغير عن الماء في البحر، فيشك بأن حينئذ هذه النجاسة التي كان موضوعها ومصبها ذلك الماء مع قيد التغير ووصف التغير، هل هذه النجاسة مستمرة وباقية، أو أن هذه النجاسة دائرة وجودا وعدما، سعة وضيقا، حدوثا واستمرارا وبقاء مدار التغير. في تغير في نجاسة، طار التغير وزال التغير وارتفع التغير فترتفع حينئذ النجاسة. فكنا على يقين بنجاسة هذا الحدوث، على يقين نجاسة هذا الماء حدوثا نتيجة حينئذ حصول وصف التغير. ثم حينئذ زال وارتفع وصف التغير، فهل هذه النجاسة بعد مستمرة أو أنها ترتفع مع ارتفاع التغير؟ فيشك في بقاء واستمرار النجاسة نتيجة ارتفاع التغير مع انحفاظ الموضوع اللي هو الماء، وفي عندنا حكم مشكوك اللي هو النجاسة، مشكوك بقاء باقية مع زوال التغير أو أنها تزول بزوال التغير عن ذلك الماء. هذه الفرضية الأولى في البحث. فهنا هنا يعني حتى صاحب الكفاية ما فيش، يعني أنت شفت حالك يا صاحب الكفاية على أستاذك الشيخ الأنصاري بالنسبة للشبهات الموضوعية في البين، فيما لو كان الشك في أصل الوجود في البين أو في المحمولات الطولية اللي يكون مساوقا ومقارن مع الشك في أصل الوجود، لأنه لا إحراز لبقاء الموضوع. لكن المشكلة أيضا سوف تشملك في المهم حينئذ من بحث الأصحاب اللي هو الشبهات الحكمية، لأن الأصحاب جعل علاج الشبهات الحكمية الموضوعية لا بأس، بس مش هو هم الأصولي وهم الفقهي بالنسبة للشبهات الموضوعية في البحث. طيب هون شو بتعمل؟ هل يوجد إحراز القضية المتيقنة والمشكوكة؟ قطعا ما في إحراز، ما في عندنا وحدة بعبارة أخرى إمن الإحراز، ما في عندنا القضية المتيقنة. القضية المتيقنة مركبة من ثلاث عناصر، الماء اللي هو الموضوع، والنجاس اللي هو الحكم، وشوه ووصف التغير. طيب القضية المشكوكة، الماء اللي هو الموضوع مع النجاسة المشكوكة في البين، أو نك النجاسة المتيقنة لأنه في تغير، أو النجاسة المشكوكة لأنه قد زال التغير. وين التغير؟ قطعا طار التغير. ليش؟ لأنه قطع بده يصير في تبدل بالنسبة لي القضية المتيقنة والمشكوكة. لو بقيت كل الخصوصيات التي أخذت في القضية المتيقنة بقيت بقاء واستمرار، ما بيحصل عنده شك. هذا التغير الذي كان حاصلا حدوثا إذا بقي استمرارا وبقاء في البين، يعني ما زال موجودا ومحفوظا، ليش بده يصير حينئذ لدينا شك؟ قطع كان على يقين حينئذ بنجاسة الثوب، وهلأ على يقين، عفوا على يقين بنجاسة الماء، وهل على يقين من نجاسة الماء؟ على يقين من نجاسة الماء ليش؟ لأنه فيه تغير واضح. وهل على يقين من نجاسة الماء؟ لأنه التغير ما زال محفوظا وموجودا. هم في وحدة قضية متيقنة مشكوكة، لكن مع هذه الوحدة أصلا ما في عندنا شك، وان صار في عندنا الشك بالبقاء، لا يفرض الشك في البقاء، لا يفرض إلا بأن يصير في تبدل لبعض القيود وزوال لبعض القيود. الماء بده يبقى موجود لأنه موضوع النجاسة، النجاسة اللي هو الحكم المتيقن في الحصة الحدوثية والمشكوك في الحصة البقائية. شو بده؟ كيف في عندنا قيد التغير، وصف التغير في البيان، والآن هذا وصف التغير انتفى وطار، فيشك بأن هذا الماء الذي كان مع التغير نجس، الآن بقاء بعد أن زال التغير من نفسه، خلنا نفترض مش أنه اتصل مثلا بمادة أو اتصل بكر، تغير من نفسه، هل حينئذ ما زال نجسا أو أنه لا ينتفي، تنتفي عنه النجاسة؟ فلا بد من أن يكون هنالك تبدل في القضية المشكوكة، شيء كان مفروضا يكون في القضية المتيقنة لا يكون موجود في القضية المشكوكة، وإلا أصل الشك في البقاء سوف لا يكون له معنى محصل في البيان. هلا بيقول له الشيخ الأنصاري شو يا صاحب الكيفية، يا ما كانش مؤلف صاحب الكيفية، لكن بعض شو بتقول أيها الأخون، شو هم في عندنا بعد القضية المتيقنة مشكوكة؟ قطعا في عندنا بعد القضية المتيقنة مشكوكة، لأن القضية المتيقنة ماء ونجاسة وتغير، القضية المشكوكة ماء ونجاسة تغير، ما في عندنا حينئذ ما نصرف عندنا بعد القضية متيقنة ومشكوكة في البحث. هذا الفرضية الأولى. الفرضية الثانية، وهذا التفته، هذا حينئذ لا يعفي صاحب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، لا، لأنه حتى على هذا التقدير أيضا ما في عندنا إحراز لبقاء الموضوع في الماء، لا، لأنه محتمل أن الموضوع ليس هو فقط وفقط الماء، الماء مع قيد التغير، مع عنوان التغير، مع وصف التغير، هذا حدوثا حاصل بس بقاء لا انحفاظ حينئذ للموضوع، لا إحراز لبقاء حينئذ الموضوع في الماء. الفرضية الثانية التي نفرضها في المقام أيضا من هذا الطراز، كيف؟ وهو نحن من رأس لا نعلم بأنه وقت اللي المولى حكم بنجاسة الماء في مع وصف التغير، هل لأجل التغير حينئذ حكم بنجاسته أو لا حكم بنجاسته هكذا لكن كان مقرونا مع التغير؟ تفتوا مرة بنقول في ظرف التغير حكم بالنجاسة من دون أن يكون للتغير مدخلية لا في الموضوع ولا في علة ثبوت الحكم له النجاسة لذلك الموضوع اللي هو الماء في الماء، واضح؟ ومرة أخرى بنقول لا، التغير أشبه بالحيثية التعليلية والعلة والشرط لثبوت حينئذ النجاسة لذلك الموضوع، أعني الماء في الماء، وفرق واضح فيما بينهما. على التقدير الثاني عم نرجع للفرضية الأولى التي ذكرناها، كان للتغير مدخلية في ترتب النجاسة على ذلك الموضوع، أعني الماء، وهذا حينئذ ارتفع بقاء، فيشك حينئذ في بقاء النجاسة، بس ما في انحفاظ لوحدة القضية المتيقنة المشكوكة ولا إحراز لبقاء الموضوع، يعني ما في إحراز لاستمرار وبقاء الموضوع في البحث. هذا بالله الفضل. أما فيما نحن فيه واضح، أي متى حصل له اليقين بنجاسة هذه بالحصة الحمصية اللي هو نجاسة الماء؟ لما كان هنالك تغير. طيب لو جردناه عن التغير قطع ما لح يصير عنده اليقين، ليش؟ لاحتمال أن يكون للتغير مدخلية في ترتب تلك النجاسة على ذلك الموضوع وترتب ذلك الحكم على هذا الموضوع في الماء، فيشك حينئذ من رأس، ولكن اليقين لم ينعقد ولم يتشكل له اليقين بالحصة الحدوثية اللي هي نجاسة الإناء إلا مع وجود التغير. هل التغير مدخلية في ترتب الحكم على الموضوع أو ما إله؟ هذا مطلب آخر، بس اليقين حصل في هذا الظرف وحصل في هذا الآن وفي هذا التقدير في البحث، واضح؟ بعد زوال التغير حينئذ يشك في بقاء النجاسة وعدم بقائها، فهنا بدك تجي أنت تستصح، ما عندك وحدة القضية المتيقنة التي يحتمل أن يكون للتغير مدخلية فيها حينئذ حدوثا، وبعد زوال التغير يشك في بقاء تلك النجاسة التي رتبت على ذلك الموضوع عن الماء حدوثا في الماء. هنا سوف لا يجي الاستصحاب لا بحسب مذاق الشيخ الأنصاري ولا بحسب مذاق صاحب الكفاية، بحسب مذاق الشيخ الأنصاري ما في إحراز لبقاء الموضوع، كذلك بحسب ما صاغه الشيخ الأنصاري مع القضية المتيقنة والمشكوك في ظرف التيقن، كنت في عنا عناصر ثلاثة من الماء والنجاسة والتغير، هل أحد هذه العناصر قد زال وارتفع في البيت اللي هو التغير من نفسه في حين حتى يحصل له الشك يكون منشأ للشك، وإلا لا يحصل له الشك في البقاء في المحيط. فهذه المشكلة اللي هي الأهم، مشكلة سيالة في الشبهات الحكمية على كلا البيانين وعلى كلتا الصيغتين بالنسبة للركن الثالث من إحراز بقاء الموضوع أو وحدة القضية المتيقنة المشكوكة، بحسب تعبير الشيخ الأنصاري وبحسب تعبير صاحب الكفاية قدس سرهما. هلا هنا في محاولات عديدة للجواب حينئذ عن هذه الشبهة في مورديها في البيت وبشكل يلائم مع الصيغتين، يعني بشكل يلائم مع الحفاظ على الركن الثالث من أركان الإصحاب اللي هو تحقيق وتمحيص للركن الثاني. الجواب الصحيح والجواب الفني الذي نريد أن نشير له وهو يتألف من مقدمتين، معلش ما بده شيء يعني مسألة يعني بتنحكى مثل أشبه بسيل في وقص. المقدمة الأولى التي لابد وأن نلتفت لها إذا عنوان التغير وعنوان الماء وعنوان النجاسة وإلى آخره، تارة هيدي تلحظ بنظارة الحمل الشائع الذهني، مش الحمل الشائع الخارجي. وقت تقول حمل الشائع بدك دائما تحكي بوجود تصديقي، لكن هيدا الوجود التصديقي وعاءه وظرفه الخارج أو ظرفه الذهن. وقت نحكي نحن هون بالحمل الشائع أظن الماء اللي هو الوجود التصديقي القائم في ثقة نفس المولى المقنن اللي رتب هيدي المفاهيم، في عندك ماء، في عندك نجاسة، وفي عندك شو تغير في الماء، واضح. وفي عندنا حينئذ نظارة الحمل الأولي اللي هو عبارة حينئذ عن تلك المفاهيم التي تكون حاكية للخارج ومندكة في الخارج وتكون مرآة للخارج في البين. إذا بدنا نمثلها مثلا مثال تقريبي للأذهان في البين، مثلا نحن اليوم شو الخميس، اليوم ما في مطر، هل نفترض اليوم الأحد في نزول للمطر، أخبرنا الثقة مثلا أو الأعصاب الجوية انه يوم الاحد في نزول لشو للمطر. طيب هلا اليوم يوم الخميس، هيدي صوره حينئذ نزول المطر، هيدي الصوره واقعها حينئذ وين في الوجود الذهني، تستمد واقعيتها وحقانيتها من الوجود الذهني، من صقع نفس المتصور حينئذ لصوره هطول المطر يوم الاحد، يوم خميس بعد لا جي يوم احد ولا حينئذ اي شيء. هذا اللي نحن بنعبر عنه بالحمل الشائع الذهني، هذه المفاهيم الذهنية بقيد وجودها في الذهن، ما إلى واقع إلا شو الوجود الذهني. يلا يجي يوم الأحد ويهطل المطر فعلا، تلك الصورة الذهنية لهطول المطر يوم الأحد في البيت تكون هي عبارة عن شو، عن ملحوظة بنظارة الحمل الأولي كمرآة لخارج حينئذ تحكيه. و مش عم نقول انه لابد في المرآتية ان يكون في تطابق بحسب الزمان، يعني تزامن فيما بين حينئذ الصورة الذهنية والمفهوم الذهني والخارج المحكي في المهم، لا هذا نحن ما بنشترطه، انه يمكن من هلا يحكي لشيء خارجي استقبالي او لشيء تصرم حينئذ في الماضي، لكن كتقريب حينئذ للفكر. الصورة الذهنية اللي هو طول المطر نهار الخميس، هيدا شو هيدا وجود ذهني أو مفهوم حينئذ ذهني، أو فقل لوحظت هذه الصورة بنظارة الحمل الشائع الذهني كوجود تصديقي قائم في ثقة نفس المتصور لتلك الصورة، ما له واقع غير ذلك. أما الصورة الثانية وهي صورة هطول المطر يوم الأحد، وقت الإجا يوم الأحد، هذه تنظر بنظارة الحمل الأولي في البعيد، تحكي الخارج بس، يعني حينئذ هي معرات عن قيد الوجود الذهني، وبنفس الوقت هي هيدا اللي مر معكم يمكن ببحث اجتماع الأمر والنهي، وهو أن التخلية عن الوجود الذهني، يعني التجريد عن الوجود الذهني، عين تخليطها بالوجود الذهني، والتخلية عين التحلية، تخلية عن الوجود الذهني عين تحليتها بالوجود الذهني، لأنه ظرفها حينئذ الذهن، لكن لا يؤخذ الوجود الذهني قيد بالنسبة له كوجود تصديقي في البيت قائم في نفس المتصور والمجرد والمخلي لها عن الوجود الذهني، بل تؤخذ كتحكي الخارج وفانية في الخارج وعنوان للخارج وصفة الخارج بعبارة أصح وأدق. بعدنا ما خلصنا المقدمة الأولى. على هذا الأساس في المقدمة الأولى سوف نأتي مثلا للنجاسة. مثلا النجاسة إذا لاحظناها بنظارة الحمل الشائع الذهني كصورة ذهنية قائمة في سقع نفس المقنن في البين، لا في عندنا نجاسة ولا في عندنا قذارة حسية ولا معنوية، وإنما صورة قائمة في ذهن المقنن والمشرع، وهيدي لا إلى حدوث ولا إلى بقاء، وإنما وجود دفع تنوجد وتفنى وانتهينا، ما في حينئذ أي شيء حينئذ خلفها وورا، لا يكتب لها حدوث وبقاء مثل أي وجود بيتحقق وخالص انتهى، ما في إلى بقاء وامتداد واستمرار في البحث. النجاسة هذه الأحكام إذا لوحظت بنظارة الحمل الشائع الذهني كأمر تصديق وجود ذهني تصديق قائم في سقع نفس المقنن والمتصور حينئذ لتلك النجاسة. وإذا ما أخذنا لا النجاسة بنظارة الحمل الأولي كصفة حينئذ للماء الخارجي، كيف أنه مثلا الماء الخارجي تعرض له الحرارة وتعرض له البرودة أو مثل الحائط يعرض له اللون الأبيض ويعرض له اللون مثلا الأصفر والأخضر وإلى آخره، كذلك الآن تلحظ النجاسة كصفة للماء الخارجي، يعني تحكي الخارج وتكون عنوانا الخارج وفانيا في الخارج ومعبر للوصول من خلالها إلى الخارج، قنطرة إلى الخارج وآلة حينئذ للعبور بها من الذهن إلى الخارج في البحر. إذا كانت كذلك هذه النجاسة إلى حدوث وإلى بقاء، كيف حرارة الماء هلأ كان حار وبعد ساعة أيضا حار إلى حدوث وإلى بقاء واستمرار، كذلك هذه النجاسة لها حدوث ولها بقاء، وساعتها فيك تحكي وين بالاستصحاب. أما إذا لاحظت النجاسة بقيد وجودها الذهني كوجود تصديقي قائم في سقع نفس المقنن، إذا شيء ينوجد وخلصنا إذا ما إله استمرار لحتى تيجي تحكي فيه باستصحاب وعدم استصحاب. إذا نقوله في الحكم ونقوله أيضا بالنسبة للموضوع في البحث. مرة بنجي لماذا للماء، الماء بما هو والماء المتغير والماء الذي زال عنه التغير الفاقد لوصف التغير، مرة بتلحظها كعناوين ومفاهيم ذهنية هذه ما في ترابط بينها، لا يعتبر شيء منها امتداد للشيء الآخر ولا ارتباط للشيء من هذه ثلاث صور ما في ترابط بينها. عندك ماء متغير وعندك ماء زال عنه وصف التغير فاقد لعنوان التغير، ما في ترابط بينه. ومرة أخرى لا تلحظ حينئذ ذلك، تلحظ حينئذ هذا اللي الماء يعني الصورة الذهنية التي تكون مرآة للخارج والتي تحكي الخارج، يعني بنظارة الحمل الأولي لا بنظارة الحمل الشائع الذهني في البحث. تلحظ في عندك حينئذ ماء، كان عندك ماء طرأ عليه وصف التغير ثم زال عنه وصف التغير في البين، هون حينئذ ترى في ترابط فيما بين، ترى أن أحدهما حينئذ يكون امتدادا للآخر واستمرارا وبقاء للآخر. هذا الماء كن ماء ما فيش أي شيء، وقعت فيه حينئذ النجاسة فصار فيه تغير في البين، هذا الماء الذي كان مجردا عن التغير وهذا الماء الذي صار حينئذ متغيرا في البين بوصف النجاسة، هذا امتداد لذلك الماء المجرد بعد أن زال عنه وصف التغير، هذا هو نفسه حينئذ. فالماء قبل التغير يعتبر الصورة الذهنية التي تحكي الخارج اللي هو الماء المتغير يعتبر امتدادا حينئذ للماء الأول للصورة الذهنية الأولى، كما أنه بعد زوال وصف التغير عنه وفقده حينئذ التغير لعنوان التغير يعتبر أيضا امتداد لذلك الماء، في ترابط واستمرار وبقاء فيما بين هذه العناوين. أما لا إذا لاحظت نفس الوجودات الذهنية والمفاهيم والصورة الذهنية هذه الصورة ما إلى ربط الصورة الثانية، صورة الماء المجرد عن التغير أو عن زوال وصف التغير أو الماء مع قيد التغير أو الماء الفاقد للتغير الذي زال عنه وصف التغير، هذه عناوين ثلاثة لا ترابط فيهم أجنبية عن بعضها البعض، لا يعتبر بعضها امتدادا واستمرارا وبقاء حينئذ للبعض الآخر. أما لا إذا لاحظتها بما تحكي الخارج وبما هي عنوان للخارج وفانية حينئذ في الخارج، هذه الصورة الذهنية للماء المتغير تعتبر امتداد لتلك الصورة وبقاء واستمرار حينئذ، وهكذا التي زال عنها وصف التغير أيضا تعتبر امتداد وبقاء لذلك. هذا ما يرتبط بالنسبة للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية ترتبط بمسألة الحيثية التعليلية والتقييدية، وبدها حكي يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.